أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الفرس محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى على الخزائن وطال أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو هجرت الزوجة نفسها للغير على عمل كان منافيا لحق الاستبداع، ولم يأذن الزوج هل تقتل الإجارة أو لا تقتل. قلنا بأن الأشهر والأغلب على بطلان الإجارة، وبصدر ذكر الأوجه التي صيغت القول بطلان الإجارة. كان الوجه الأول ما أشير له في كلمات بعضهم، وهو أن هذا العمل المستأجر عليه المنافي لحق الاستمتاع محرم، ويشترط في صحة الإجارة إباحة متعلق بمصدر الإجارة، ومن ثم لم يجوز استئجار الحائض أو الجنب. الحائض بوصف الحائض والجنب بقيد أن يكون جنبان، مثلا لم يجوز استئجارهم لكنز مثلا المسجد، وهكذا استئجار الحانوت لإحراز الخمر أو الدابة أو السفينة لحمل مثلا الخمر، وهكذا الاستئجار. أو استئجار المغنية مثلا حتى تغني، أو استئجار ذات الصوت الحسن للغناء لتلاوة القرآن. طبعا إن هذه الإجراءات كلها باطلة، وذلك لاشتراط إباحة المنفعة، وفي خوض المنفعة تكون محرمة فتبطل الإجارة حينئذ بذلك. هذا الكلام كما قلنا لم يرق للسيد الأستاذ دمر، وأشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه إذا مبني على أن الأمر بالشيء اللي هو وجوب التلحين، أنه يجب على الزوجة التلحين، هو قيد بأن لا يكون منافيا لحق بما لو كان منافيا لحق الاستمتاع، وإذا كان له حق الاستمتاع فقد وجب عليها التلحين، وإذا وجب عليها التلحين فحرم الضد الخاص للتلحين من قبيل أن تمارس فعل آخر حينئذ مخالف للتلحين. وإذا مثل مثلا أن تصوم صوم استجابة، فإذا وجب التلكين حرم الضد الخاص. من قال بأن وجوب شيء تضيف إذا النهي والتحريم ضد الخاص يعني. إذا الإشكال الأول والإشكال الثاني أنه إذا نتكلم أيضا على أن النهي في المقام ستكون نهيا تبعيا وليس نهيا نفسيا، ونحن نطلع نحكي بشرطية إباحة المنفعة بعد الحرمتها، يعني هذا الحرمة بالحرمة النفسية وليس الحرمة الفردية. قلنا بأن هذا الكلام الذي ذكره السيد الأستاذ لا يرجع به محصر، وذلك نقضا وحلا في الفرق. أما النقض فيتلخص إذن بفتوى عليها أغلب الأشخاص، كل من تعرض لها إذن ذكر تلك الفرق بما فيه السيد الأستاذ. مش رح ننقض على السيد الأستاذ من غير كيس، لا ننقض عليه مما ذكرته في بحث النفقات، لعل مرت معكم في بحث النفقات، هذا هو ربون المسح. يقول فيها السيد الحكيم السيد الخوي السيد الشيخ في تعليقاته على السيد الأستاذ، أيضا أشار له أغلب الفقهاء السيد الثاني الشيخ جواد التبريزي والشيخ وحيد الخراساني والسيد صادق الروحاني، كل من تعرض لهذه المسألة ذكرها وذكر هذه المسألة. لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، فيما إذا كان خروجها نافيا حق الاستمتاع بها، بل مطلقا إما على الأقوى أو على الأحوط، الأحوط لزوما أو على الأحوط للأعلى، هذا على هذه مبنية. فإن خرجت بغير إذنه كانت ناجسة، إذا كان الخروج تمردا على الزوج. مش محلش، ليش؟ لأن احنا عم نحكي بالنسبة للاستئجار على عملين، لم حتى ولو لم يكن مستلزما للخروج ولكنه كان منافع لحق الاستمتاع. واضح؟ مثلا جيبه ليه تعلمه للبيت، او مثلا جاءت مثلا بقماش وكذا تخيطهم بالبيت، فلم يكن مستلزما عمله للخروج من البيت لكنه كان مستلزما ومنافعا لحق الاستمتاع في البحر. ولا يحرم ولا يحرم عليه، هي بنص العبارة عند الكل. في اختلاف بينهم بالنسبة لمسألة الخروج غير المنافع حق الاستمتاع، بس هذه العبارة لم يخالف أحد فيها. ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافعا لحق الاستمتاع، يعني إذا كان منافعا لحق الاستمتاع يحرم قطعا. هذه عبارة سيد الأستاذ وعبارة سيد الحكيم وسيد الشهيد وسيد الخوئي وسيد السستاني وسيد الحمساني، كلهم عبروا بهذا التعبير قطعا النظر حينئذ في ذلك إلى مش الحرمة الغيرية حرمة نفسية، ولا يحرم عليها، بيحكوا عن حرمة نفسية في البيت. ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافع لحق الاستمتاع، فإذا كان منافع لحق الاستمتاع حرم. والحرمة هنا مش حرمة غيرية، مش حرمة تبعية، وإنما الحرمة في المقام حرمة نفسية، يعني تسجل ويترتب عليها الماص. كيف لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها؟ كذلك الحال لا يجوز لها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إذا كان منافيا لحق الاستمتاع. هلا ما حد يشكل إنه هذه الأفعال مش المستأجرة، لا، الأفعال المطلقة التي يمكن أن تكون مورد للإجارة ولا تكون مورد للإجارة. يعني مثلا إنك تروح تقيد ثوب، وافترضنا انه خياطه الثوب نافي حق الاستمتاع، او لا تروح تصوم صوم استجاري وافترضنا انه منافيا لحق الاستمتاع في البحر. واضح؟ مره تصوم تطوعا، مره تصوم حينئذ صوم استجاري، وهكذا سائر الافعال في البحر. هذا حاصل حينئذ هذه الفعل. طيب هذا النقد، هذا النقد الموجود في هذا الإشكال الأخر، وهو النقد للفتوى اللي موجودة حتى في كلمات السيد الأستاذ. الحل وهو أن نبحث عن حرمة العمل الذي تمارسه المرأة ويكون موجبا لفوات حق الزوج بالاستمتاع. هذا اللي بدنا نحكي عنه فيها. الدليل عليه يمكن أن يتلخص بأحد أوجه أربعة. الوجه الأول وهو الاستدلال بالإجماع. كل من تعرض لهذه المسألة معرفش أنه لا يجوز للزوجة ممارسة عمل يكون ذلك العمل منافيا لحق الزوج في الاستدلال. إذا اللي هو موجود فيه. هذا الإجماع موجود في الكلماتين، ولم يوجد فيه من خالف ممن تعرض لهذه المسألة. هل يمكن بعضهم مثلا سقط بعبارات مش مذكورة مطلع، بس كل من تعرض لهذه المسألة في التعبير بأنه يحرم على وجهه وجزم يحكي الحرمة مش في الحرمة التبعية الغيرية، يحكي الحرمة تولد معصية تولد مقال حرمة نفسية. فيك تشكل على هذا الإجماع بأنه هو إجماع مدركي في البحث، لأنه في عنا أدلة أخرى في المقام يمكن أن تكون هي مستند من القام. لكن بدي فقط أشير لمفرد اسم الإجماع. إذا أنا كله عم بحكي حكي فرض بأدلته، لا يوجد عين ولا أخر لكل هالحكي. ولو كان هنالك من وجد فذكر وأشكل هكذا يكون أكثر. يعني هلا يمكن تروح تراجع ما تلاقوا هالمطلب بهذا الشيء، بس سيدة يعني ولو خلاف فرض. الدعوة المدركية فين؟ المدركي بس بدي أعلق على هذا الإجماع بنقطتين. النقطة الأولى وهي أن من ذهب إلى القول بحرمة تصرف المرأة وممارسة المرأة لعمل سواء استجارة أو بغير استجارة كان منافع لحق الزوج طال به حتى ولو لم يلتزم فيه لأن الأمر بالشيء فضل لا يعمل ضده. يعني بعبارة أخرى مثلا السيد يقول على سبيل الفضل لا يرى أن الأمر بالشيء فضل ما يعمل ضده الخاص، مع ذلك قال بحرمة تلك الأعمال سائر الأفعال عن غير الخروج التي تنافي ما حق الاستمتاع فيها، وهكذا من سائر الفقهاء الذين التزموا في باب الأصول أن الأمر بالشيء لا يفضل ما يعمل ضده الخاص بالله. يعني أن مستند القوم جزما وغدا سوف لا يكون لإذن دعوة أن الأمر بالشيء يفضل ما يعمل ضده الخاص، سوف لا يكون ما ذكره السيد الأستاذ في شرحه للعروة من هذا الدليل فيها قطعا بيكون دليل آخر، إلا لو كان هذا الدليل السيد الخوئي ما استند فيه إذن إليه لأنه بعمره ما وجد أمثال السيد الخوئي والشجاب التبريزي والشكوحي الخراساني وغير هؤلاء من أن الأمر بالشيء فضل الله عن ضده الخاص في الأربع، لا النهي النفسي ولا النهي التبعي في الأربع لا يرى ذلك كله، ومع ذلك قالوا بالحرمة. هذه النقطة الأولى التي يلفت النظر إليها، وهي أن مستند القوم ليس هو أن الأمر بالشيء فضل الله عن ضده الخاص فيه بوجه مطلق فيه. هذا النقطة الثانية وهي صح يمكن يكون هذا الإجماع إجماع مدركي في أمره، يمكن يكون إجماع مدركي هلا مقطوع المدركية أو مضمونه محتمل مدركي، لكنه على كل حال إذن لا يوجد في كلمات الأصحاب ممن تعرض لهذه المسألة وخالف صريحا فقال بأنه يجوز للزوجة سائر الأفعال حتى لو كان منافعا محق الاستمتاع. كل من تعرض لها حينئذ كانت فتواه أنه سائر الأفعال إذا كانت منافية حق الاستمتاع تكون محرمة على الزوج، يحرم عليه السائر الأفعال فيه. فيفترض أن هذا الإجماع كان حينئذ مدركي، مثل بالنسبة لبعض المسائل التي بأيدينا واللي هي موضوع ابتلاء في البحث من قبيل أي شيء. هلا مش بذهني بشكل واضح انه بدي اتامل فيه التي يكون هنالك مدرك ولكن يكون حينئذ اجماع الطائفه قول واحد حينئذ على تلك النقطه. خلينا نفترض مثلا افتراضا مش كذا بالنسبه لارث الزوجه من الارض في البيت مثلا، كان هنالك اجماع قول وعملي على عدم توريث الزوجة من الأرض لا عينا ولا قيمة فيها، واضح كل موجود عندنا دليل، ولكن كل من تعرض لهذه المسألة لم يخالف فيها بل قال بأن الزوجة مثلا شنو في هنالك من قال حتى بالنسبة للأرض فضلا عن بناء المسبق في الأرض فيها، لكن هكذا كان عندنا رواية من أن الزوجة لا ترث من الأرض، و مع ذلك حينئذ قول الفقهاء قولا وعملا على أن الزوجة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة في الأرض، يعني افترض هنالك نقاش في الدليل، هنالك في ضعف الدليل، ما بنجي بنقول أن الإجماع حينئذ مدرك والمهم فيه المدرك، والمدرك لما كان ضعيفا فالإجماع سقط لكونه مدركي، والمدرك ضعيف نسقط حينئذ المدرك، نرجع حينئذ لعمومات أن الزوجة هو التارس فيه مثلا بنسبة الثمن أو بنسبة الرزق، واضح هذا مما يرجع لي محصل، وذلك لأنه بالنسبة لي مثل هذا الإجماع رغم وجود المدرك ورغم أنه قد يكون المدرك ضعيف في البين بس صار في استقلالية وانفصال للإجماع عن ذلك المدرك، وذلك لأنه بعض قد لا يرى ذلك المدرك لإما لضعف حينئذ الرواية ومذهب حينئذ ذلك البعض الذين التزموا بأن الزوجة لا ترث من الأرض قيمة أو العينا ولا قيمة في البيت، يرى أن مثلا هنالك ضعف في السند مثلا، أو لا الدلالة غير ظاهرة وغير واضحة، أنها لا ترث من الأرض لا ترث عينا، وأما قيمة لا ترث. من قال أنه فيها إطلاق لا ترث مطلقا، لا عينا ولا قيمة مثلا في البيت؟ واضح، وأنها تكون مخصصة لإطلاقات أدلة التوارث فيما بين الزوج والزوجة بمقدار العين بالنسبة للأرض، وأما القيمة لا، ما فيها إذن هذا الإطلاق الوجهي لرفع اليد عن أدلة التي دلت على التوارث فيما بين الزوج والزوجة. لا شك كل ذلك هنالك من خالف وهكذا، ومع ذلك كان الإجماع على أن الزوجة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة في البيت. ما عاد مدرك حينئذ وقيمة العلمية لهذا الإجماع بالمدرك، إذا كان المدرك ساقط فمن جهة نجي للإجماع من حاكم وإنه لبن، نرجع للمدرك، المدرك ضعيف دلالة أو سندا، خلص ما بقي في عنا دليل، نرجع لإطلاقات أدلة التوارث فيما بين الزوجين والزوجات من الرجاء لمحصل فيها. ومقامنا حينئذ من هذا القضية بدك تقول إنه إجماع مدرك، فالمهم في الدليل هو المدرك، والمدرك هو ساقط في الإجماع، ما يلوش أي قيمة فيها. ليش سقطنا الإجماع باحتمال المدركية، بتسرب المدركية إليه قطعا أو ظنا أو احتمالا فيها، والمدرك سقطناه مثلا، من قال إنه الأمر شيء قضناه عن ضده الخاص، وإذا من يرجع لمحصل هذا الأمر من الكلام فيها. فحينئذ هذه التعليقات التي ألفت النظر إليها من نشرة الإجماع. وأما الدليل الثاني اللي هو الاستدلال بما ذكرت الشيخ الأستاذ حفظه، وهو أن الأمر بالشيء هو الأمر مثلا أنه لما ثبت حق الاستمتاع للزوج على الزوجة، فمن هذا الحق حينئذ يثبت وجوب التلكين، أو من قبيل مثلا أجيبيه ولو على قطي ناقة، وجب عليها التلكين. إذا وجب عليها التلكين حرم عليها الضد الخاص. كيف حرم عليها الضد الخاص؟ بهالبيان اذا وجب عليها التلكين وجبت مقدمه التلكين، ما تعرضينش انك تتغلى طول بينك هذا الدرس. اذا وجب عليها التلكين فوجبت مقدمه التلكين، وهو ترك كل فعل ينافي التلكين، يعني من باب مقدميه الترك احد الضدين لوجود الضد الآخر كما مر. إذا وجب عليها التمكين وجبت مقدمة التمكين له ترك الصام، لأنه إذا صامت ما لح يتمكن، لا سوف يكون منافيا حق الاستمتاع في البيت، فوجب عليها ترك الصام مثلا التطوعي أو الصام الاستجاري. إذا وجب عليها ترك الصام حرم ضده العام، من باب أن الأمر بشيء قد نهي عن ضده العام اللي هو شو فعل الصام. إذا حرم فعل الصوم هذه الحرمة تكون مقتضية للبطلان في باب الاستئجار، ليش؟ لأنه اشترط إباحة المنفعة وحلية المنفعة، لا تكون منفعة محرمة فيها بهذا. وإذا أشكر على السيد الأستاذ من قال أن الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، إنه مبتني على نكات، منها مقدمية ترك أحد الضدين لوجود ضد الآخر، ومنها أنه إذا وجب مثلا ترك أحد الضدين فقد حرم ضده العام اللي هو فعل في ذلك، هل الطلب الصام أو الخياطة الثوب أو مشروع الأخير بها الكلامات. من قال هذا الكلام اللي ذكر الشيخ الأستاذ يكون كلاما وجيها بسيطة مربوط بهذا الدليل ولهذا المستند، والدليل عندنا من حصل بهذا الدليل. الدليل الثالث وهو أنها قاعدة متصيدة فيها، في عنا قاعدة متصيدة من عدة روايات جمعني من هون ومن هون ومن هون بيطلعوا من قاعدة عامة. حاصل هذه القاعدة العامة وهو أنه لا يجوز للزوجة أي تصرف منافيا حق الاستمتاع في يده، سواء بالخروج أو بالصوم مثلا التطوعي، أو بمثلا أن تمارس عملا في البيت، أن تعد تخيط مثلا ثوبا كان منافيا محق الاستمتاع، أو بالإرضاع أو بأي شيء كل ذلك الذي كان منافيا محق الاستمتاع فيه. واضح كيف نتصيد هذه القاعدة؟ من مجالات حينئذٍ مختلفة. فنفترض مثلا بالنسبة للأدلة على عدم الإذن بخروجها من المنزل، في عدم جواز خروجها من المنزل إلا بإذن زوجي. بالنسبة لي تلك الرواية التي إذا طالب فيها الزوج خرج لأعمال الله، مش خرج في جهاده، خرج في عمل الله، وطلب إلى زوجته أن لا تخرج من بيتها. راح هو ومرض الزوج، موجودين هن الوسائل والروايات عديدة فيها، بس ما بتراجعوها للتصوير. راح في طوابه وفي شغله، مرض أبو الزوج، فبعثت إلى الرسول صلى الله عليه وآله تستأذنه بالخروج إلى العيادة في أبيها. فبعث إليها الرسول أنه يعني اجلسي في بيتك وطيعي زوجك. اشتد عليه المرض، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالت نيمي ضلك يعني بالبيت وطيعي زوجك. بعد ذلك اتوفى بيها أنه بدها تروح شيء وكذا وتودي وكذا، قالت نيمي اجلسي في بيتك واطيعي زوجك، بت الشيع وبكذا كله اجلسي في بيتك واطيعي زوجك. لما رجع زوجها وكذا واطاعته، كان عندها مقدار من حينئذ التحمل لهذا الامر النبوي، لانه امرنا صعب المستصعب لا يتحمله الا ملك مقرب او مؤمن تحمل الله قلبه له الايمان. تحملت هذه الاوامر والى اخره. وقت رجع زوجها قال الرسول صلى الله عليه وآله غفر الله لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. ما هي دي رواية اللي هي في مورد أن لا تخرج من البيت إذا الزوج طلب أن تبقى مثلا ميزة البيت. الروايات بالنسبة لي الصوم التطوع بلا إذن الزوج، الروايات بالنسبة لي الناذر بلا إذن الزوج، واللي قيدها جمل الفقهاء أو المتفقين هذا أنه مثلا لا نذر للزوجة مع الزوج، اللي قيدوها بصورة ما لو كان هذا النذر منافيا من حق الاستمتاع فيها. نجي من هذه الأماكن المتعددة والكثيرة يمكن أن نخلص إلى ضابطة كلية، وهو أنه كل عمل منافيا من حق الاستمتاع، سواء كان هذا العمل خروج من المنزل إذا منافيا من حق الاستمتاع أو لا، صوم تطوعي او صوم استجاري، نذر وكان منافيا مع حق الاستمتاع في البين، اي شيء يكون منافيا مع حق الاستمتاع يكون محرما على الزوجة فيها. هذه ضابطة واضح، وبالتالي تكون دليلا على حق. ان تم ان نستجمع حينئذ من هذه المثال هذه الضابطة كلية فبها هون، والا فبدنا نخلص الى الدليل الرابع والاخير فيها. هذا إيه خطوشي به، وحاصل هذا الدليل الرابع لأنه قطع السيد الأستاذ وغير السيد الأستاذ لما استدلوا لما قالوا في رسائل العملية بحرمة أي عمل منافي محق الزوج بيأس، فعنده مستمسك فيه ودليل إما من الإجماع أو أن الأمر شيء أفضل ما يعمل بالخاص أو القاعدة المتصيدة أو لا، هذا الدليل الرابع. وحاصل هذا الدليل الرابع وهو عبارة عن رواية موجودة في الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. هذه الرواية اللي هو الحديث الأول، محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد ابن مسلم. الرواية سندا تاما في أبيها، وإن عبر البعض بالنسبة لتلك الرواية عبروا برواية محمد المسلم، يعني كأنه كل من هم في الرواية كليني واضح العدة كليني يعني أحمد محمد سواء ابن عيسى أو أحمد محمد اثنين ثقات بلا إشكال، ويمكن هو الأقرب من عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ثقة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قصر، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن، وإن خرجت بغير إذنه إلى آخره، لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده. قال: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي عليه من الحق؟ يعني إلي علي حق مثل ما له علي؟ قال: لا، ولا من كل ماء واحدة. واضح. إذا حاصل الشاهد أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنع نفسه إن كانت على ظهر قطب، ولا تخرج من بيته من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت إذنه. هذا الرواية التي قلنا أن سند الرواية، وإن بعض وصفها برواية ابن مسلم أو بخبر ابن مسلم، بس وصفه لا بيأدب ولا بيأخذ في المقام، يعني ما الآية فيها في إذن أي مشكلة، إلا أنه ما يكون في تفاوت في الطبقة بين مالك بن عطية ومحمد ابن مسلم، يعني مالك بن عطية لا يروى عن مسلم، لكن الأمر ليس كذلك. أن أغرب منها في المقام وقبلها في إذن الجل ابن أبي نصر البيزنطي عنده رواية عن شو اسمه جميل ابن دراج، ومع ذلك في إذن أخذنا تلك الرواية. هذا اللون من المناقشات والفشائل محصل في الرواية، فالرواية التامة أسهل. وأما بالنسبة لي الدلع فرد كل حقي فرض، لأنه هن تعرضوا لهذه الرواية بس بمطلب آخر غير بمطلب الذي نحن فيه، فربما يناقص في دلالة هذه الرواية بثلاث نقاش ولو اختراعا. النقاش الأول في هذه الرواية، وهو أن قوله صلى الله عليه وآله، قول الإمام عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله، قوله وهو: لا تصدق من بيتي إلا بإذنك، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنك، ولا تمنع نفسه إن كانت على ظهر قطب، ولا تخرج من بيتي إلا بإذنك، إذا كله بمثابة عطف البيان في على شروط، على تطيعه ولا تعصي، يعني أن الميزان والمعيار والضابطة في مسألة الطاعة والمعصية التي فسرت في هذا الرواية، عطف البيان هو عطف تفسيري فيها، بمسألة أن لا تتصدق من بيتها هي إلا بإذنك، ولا تصوم تطوعا الا بإذنه، ولا تمنعه كذا، واضح بهذه الكيفية اللي اشارت لها. فحينئذ كل ما هو مدار طاعة ومعصية ملخص في هذه العناوين التي وردت في الرواية، والرواية اقتصرت على هذه العناوين الثلاثة او الاربعة في يدها، فحينئذ لابد من الاقتصار عليها. اما ان نمتلك زمان التعميم حينئذ في هذه الرواية لغير هذه العناوين التي وردت، يعني غير صوم التطوع مثل خياطة الثوب نفسه، واضح. وهكذا من أمور أخرى، مثلا أن تنسخ كتابا أو أن تعلم أولادا مثلا في دارها وفي بيتها مثلا في البيت، كل ذلك إذن ما في عنده دليل على الحرمة من هذه الرواية. ليش؟ لأن الطاعة والمعصية قد تلخصت بأن لا تتصدق، من أنه هذا عطف بيان في البيان وتفسير حينئذ لي أن تطيع ولا تعصي، أن لا تتصدق من بيت إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنع نفسه وإن كان على ظهر قطب، ولا تخرج من بيت إلا بإذنه. فحينئذ نحن نقتصر على هذه العادة وغيرها، حينئذ ما في إطلاق بالروايات يمكن أن يشمله في البيان. هذا حاصل الإشكال الأول، وهو أن الطاعة والمعصية معيارا في هذه العناوين وغير هذه العناوين إليها. هذا ثانيا، وقت بتتكلم بالطاعة والمعصية بتتكلم شو بوجود الطاعة والمعصية فرع الموافقة والمخالفة، الطاعة موافقة والمعصية مخالفة، والموافقة والمخالفة فرع وجود الأمر. إذا ما في أمر ما في عندنا لا موافقة لحتى تصدق الطاعة، ولا مخالفة حتى يصدق حينئذ شو المعصية فيها. وبالتالي يكون مورد هذه الرواية أخص مما نحن بصدده. ليش؟ لأنه نحن شو عم نحكي بالنسبة للأعمال التي تنافي حق الاستمتاع، حتى ولو لم يكن هنالك أمر من الزوج بأن تترك تلك الأعمال، مثل شو مثلا مثل الصوم التطوع الذي ينافي حق الاستمتاع مثلا، واضح. وينافي حق الاستمتاع، وكان الزوج قد امر ان لا تصف، ومع ذلك راح تشوف هون ساعتها يصدق فيه اذن المعصيه. زوجته في امر خالفت الامر فصدقت المعصيه، واضح. وام هو مش ناهيها عن الصوم التطوع، واضح. قامت صامت فيه اذن تطوع في البيت، فبالتالي هنا فيه اذن ما بيصدق عنا المخالفه، لان المخالفه يعني لا تصدق المعصيه، المعصيه فرع المخالفه، والمخالفه فرع وجود الامر او ناهي عن فعل ما وقد اتت به، والحال انه لا يكون الامر فيه اذن كذلك. هذا الاشكال الثاني الذي قد يستشكل به على هذه الروايه، فالروايه عم تحكي عن صوره وجود امر او ناهي، واما مع عدم صدق الامر والنهي فلا تصدق لا الموافقه حتى تصدق الطاعه فعليه ان تطيعه، ولا المخالفه حتى تصدق المعصيه فعليه ان لا تعصيه. واضح. هذا الاشكال رقم اثنين اللي يمكن حينئذ ان يرد بالنسبه لي اخي. وعندنا ايضا اشكال رقم ثلاثه من اجله لبكره، الحمد لله.